بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث الثاني من باب المعبود، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن الحكام، وهو حديث معتبر، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها. الله مما هو مشتق؟ قال فقال عليه السلام: يا هشام، الله مشتق من أله، وإله يقتضي مألوها، والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا، ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. أفهمت يا هشام؟ إلى آخر الرواية الشريفة. فيما قرأنا من الرواية الشريفة عدة مداليل يقع الكلام فيها. المدلول الأول، قال الله مما هو مشتق. قد وقع البحث بين المتكلمين في أن الله علم على الذات المقدسة، كان يقال زيد علم على ذات، وبكر علم على ذات، أم أن كلمة الله مشتقة من مصدر ومبدأ معين. فهناك اتجاهان: اتجاه العلمية واتجاه الاشتقاق. الاتجاه الأول وهو القول بأن الله، أي بأن لفظ الله علم على الذات المقدسة وليس مشتقان، استدل بعدة وجوه. الوجه الأول أن كلمة الله لو كانت من المشتقات لكانت مفهوما كليا، نظير الرحيم، الرحمن، العالم، حيث إن مفاهيم هذه الألفاظ مفاهيم كلية. فلو كانت كلمة الله أيضا مفهوما كليا لم يتحقق به التوحيد، كما لو قال قائل: لا إله إلا العالم، لا إله إلا الرحيم، لا إله إلا مثلا القادر، هذا لا يتحقق به التوحيد، لأن المحصور فيه ليس منحصرا باعتبار أنه عنوان كلي قابل للصدق على متعدد. لذلك لو لم يكن لفظ الله علما بالذات المقدسة، بحيث إذا قال لا إله إلا الله لم يتجه الذهن إلى معنى عام، بل اتجه الذهن إلى خصوص الذات المقدسة، لم يتحقق بذلك توحيد. فهذا يرشد إلى أن لفظ الله لا يشترك مع غيره، بل هو علم خاص به تبارك وتعالى. الوجه الثاني، إن مقتضى الترتب العقلي يقتضي ذكر الذات ثم الصفات، بمعنى أن الواصف عندما يريد أن يصف الله تبارك وتعالى فمقتضى الوصف أن يعين الموصوف أولا ثم يصفه، كما إذا أراد مثلا الإنسان أن يصف مثلا علما من الأعلام مثلا كالسيد الخوئي مثلا قدس سره، فمقتضى الترتيب العقلي أن يشير باسم إلى الذات فيقول السيد الخوئي، ثم يصفه بأنه زعيم الحوزة، أستاذ الفقهاء والمجتهدين إلى غير ذلك. لأجل ذلك إذا أريد وصف الله تبارك وتعالى بالعالم القادر الرحيم الرحمن الودود إلى آخره، فمقتضى ذلك أن يشير أولا لذات الموصوف ثم يدخل في الصفة، مما يعني أن لفظ الله تبارك وتعالى اسم مشير لذات الموصوف، ولولاه لاحتاج لاسم قبله يقع الله وصفا وذلك الاسم الذي قبله موصوفا، والحال بأنه ما يقع موصوفا وما بعده صفات هو اسم الله تبارك وتعالى. وهذا ما يؤكده النقل، يعني كما أن العقل يفترض مشيرا لذات الموصوف قبل الصفة يؤكد ذلك الناقل. فعندما نلحظ القرآن الكريم نجد أنه في وصف الله تبارك وتعالى يذكر اسم الله ثم يتبعه بالصفات، هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الوجه الثالث في قوله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يقال بأن ظاهر هذا الاستنكار هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لهذا الاسم مسمى غيره، هل تعلم له سميا، فلو كانت كلمة الله مشتركة ككلمة العالم ككلمة القادر إذن لا معنى لهذا الاستنكار، كما أن الله كما أن العالم مشترك كلمة الله أيضا مشتركة، فما معنى قوله هل تعلم له سميا؟ ظاهر قوله هل تعلم له سميا يعني أن هناك اسما خاصا به لا يشترك معه غيره فيه، لذلك يقول لا نعلم له سميا في هذا الاسم، وهذا ما يعني اختصاص الاسم به تبارك وتعالى. الوجه الرابع أن كلمة الله لا تقع وصفا، يعني لا في ألفاظ الموحدين ولا في ألفاظ المنكرين ولا في آية ولا رواية، لا تقع كلمة الله وصف بل دائما تقع موصوف. هذا واضح النظر في أن المرتكز لدى العرف العربي أن كلمة الله ليست وصف وإنما تشير إلى الذات المقدسة فهي علم عليها. زين، هذا الاتجاه الذي يقول بالعلمية أن كلمة الله علم على الذات المقدسة، زين، الاتجاه الثاني وهو القول بالاشتقاق أن كلمة الله مشتقة مثلها مثل غيرها من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى، استدل على ذلك أيضا بوجوه. الوجه الأول قوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض والجامد، لا يقبل التقييد. لو كانت كلمة الله اسما جامدا علما لم تقيد بالسماوات والأرض، وهو الله في السماوات والأرض. بينما لو كانت الله بمعنى الإله أو كانت الله بمعنى المعبود لصح التقييد، وهو الله في السماوات والأرض، يعني وهو المعبود في السماوات والأرض، أو هو الرحمن في السماوات والأرض. إذن هذا التقييد كما لا يصح أن يقال مثلا زيد في الشارع، يعني في الشارع هو اسم زيد، هذا لا معنى له، بما أنه اسم جامد علم لا معنى لتقييده بظرف أو بمكان أو بحال دون حال، لأنه مشير للذات والذات مطلقة بالنسبة للأحوال والظروف والأزمان. هذا يكشف عن أن الله هي بمعنى الإله أو بمعنى المعبود، لذلك قيدت هنا وهو الله في السماوات والأرض. طبعا سيأتي مناقشة الاتجاه الأول، نحن الآن نناقش الاتجاه الثاني. هذا الكلام يجاب عنه بأن صحيح الله علام على الذات المقدسة، لكن أحيانا قد يشبع معنى الوصفية، وبلحاظ معنى الوصفية يمكن تقييده وهو الله في السماوات والأرض بمعنى لا يخلو منه مكان، لأنه أراد أن يبين ألا يخلو منه مكان قال وهو الله في السماوات والأرض. فهنا كلمة الله ناظرة إلى قيمومته وهو الله في السماوات والأرض، يعني لا يخلو من قيمومته وربوبيته مكان في السماوات والأرض، فلم يرد بكلمة الله هنا العلمية، وإنما أريد بها الإشارة إلى وصف القيمومة ووصف القيمومية والربوبية، كما يقال أسد علي وفي الحروب نعامة، أسد اسم جامد، لكن هنا أشبع معنى الوصفية، أسد علي يعني الشجاعة بس علي مو على غيري، أسد علي وفي الحروب نعامة. فالعلم والجامد قد يشبع معنى الوصفية إذا كان السياق يقتضي بيان معنى معين. الوجه الثاني، قالوا لما كان دركه تعالى ممتنعا، لا يمكن درك الله، كان وضع العلم له ممتنعا، فلا يوجد علم على الله لأن العلم فرع الدرك ولا يمكن دركه. هذا الوجه أيضا واضح الضعف، يكفي في العلمية قابلية الإشارة ولا يتوقف وضع العلم على الإحاطة بالمسمى أو درك حقيقة المسمى، لا يتوقف وضع العلم على ذلك، يكفي في وضع العلم على شيء هو مجرد الإشارة، مثلا أن نشير إلى الروح التي لا نعلم حقيقتها ولا ندرك كنهها فنقول اسمها الروح مثلا. وضع العلم لا يتوقف على الدرك والإحاطة بتمام المعنى. زين، والوجوه التي ذكرت للاتجاه الأول وهو أن الله علم على الذات، هذا ما ينافي الاشتقاق، يعني الله بحسب الوضع اللغوي مشتقة، ولكنها أطلقت علما على الله على الذات المقدسة في الروايات والنصوص الشريفة، هذا لا ينفي أن أصلها مشتق. يعني هذه الوجوه التي ذكرت للاتجاه الأول لا تنفي الاشتقاق، وإنما غاية ما تثبت العلمية بالفعل، والعلمية بالفعل لا تنافي أنه مشتق بحسب الأصل وأن له مبدأ بحسب الوضع اللغوي ينتمي إليه هذا اللافظ. لذلك القائلون بالاشتقاق ينظرون إلى الجذر، نعم الله الآن علم على الذات المقدسة، أما جذر هذه الكلمة جذر اشتقاقي، بما أن جذر هذه الكلمة جذر اشتقاقي فمن أي شيء اشتقت كلمة الله؟ من أله، من أله، من ولها من لاها، اختلف القائلون بالاشتقاق بين هذه الأقوال. هل هو من ألها بالفتح بمعنى عبد، أو من ألها بمعنى السكون إليه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو من الوله بمعنى التحير والذهول، أو من لاه بمعنى ارتفع فهو محتجب عن خلقه تبارك وتعالى. عندما نأتي للرواية الشريفة، هشام يسأل الإمام الله مما هو مشتق، الله مما هو مشتق، يعني كلمة الله ترجع إلى أي جاذر؟ الله مما هو مشتق. هذا ظاهر في أن المرتكز في ذهن هشام ابن الحكام أن لفظ الله له جذر اشتقاقي، وهذا لا ينافي أنه صار علما على الذات المقدسة، لكن له جذر اشتقاقي. لأجل هذه الجهة توجه بالسؤال كلمة الله مما هو مشتاق. هذا معنى للرواية. المعنى الآخر للرواية، لا يراد بالاشتقاق المعنى الصرفي المعروف بين علماء الصرف، الله مما هو مشتاق لا يقصد بالاشتقاق المعنى الصرفي، يعني ما هو جذر الكلمة، ما هو الفعل الذي تعود إليه الكلمة، لا، كأنما المنظور في السؤال المناسبة بحسب المعنى، يعني ما الذي يناسب كلمة الله بحسب المعنى؟ كما أنه في رواية علاء بن عبد الرحمن قال فاطمة اسم مشتق من فاطر السماوات والأرض، اسم مشتق، وين فاطمة وين فاطر؟ ليس المراد هنا الاشتقاق اللغوي، يعني أن جذر كلمة فاطمة يعود إلى فاطر، هذا لا معنى له، بل المراد من الاشتقاق هنا المناسبة في المعنى، يعني أن الفطم والفطر كلاهما يرجعان إلى معنى واحد، فاطمة اسم مشتق من فاطر السماوات والأرض، يعني أن الفطر منه تعالى والفطم منه تعالى يعود إلى مبدأ واحد، يعود إلى معنى واحد، فبين اللفظين تناسب في المعنى، لأن اللفظين بينهما اشتقاق لغوي. كذلك هنا عندما يقول الله مما هو مشتاق، يعني ما هو المناسب لكلمة الله من حيث المعنى، لأنه ناظر للاشتقاق اللغوي، حتى بعضهم يستدل بهذه الرواية على أن الصحيح في كلمة الله أنها مشتاق وليست جامد، لا علاقة للرواية بالنظر إلى الاشتقاق اللغوي حتى تكون هذه الرواية دليل على أحد الوجهين دون الآخر. زين، هذا هو المدلول الأول في الرواية الشريفة. المدلول الثاني، قال يا هشام الله مشتق من أله بنسخة، من إله بنسخة أخرى، يعني ما يتعين أن كلمة الإمام صدر من الإمام هي كلمة أله، هي كلمة إله، هي كلمة أله، كل ذلك محتمل. الله مشتق من أله بمعنى عبد، من أله بمعنى مثلا التحير والذهول، أو من إله، الله مشتق من إله كما ذهب إليه جملة، قالوا أصل كلمة الله إله، حذفت الهمزة وعوض عنها بآل فصارت الله، ولذلك في مقام النداء تظهر الهمزة يقال يا الله، مما يرشد إلى أن الألف واللام عوض عن الهمزة المقطوعة منها. هذا كله توجيهات، بالنتيجة الرواية لا تعين يعني النسخة للرواية لا يعرف قول الإمام من أله من أله من إله، كل هذا غير متعين ولا مرجح لأحدها. والإله يقتضي مألوها، ما معنى والإله يقتضي مألوها؟ يعني هنا معنيان متصوران لهذه الفقرة من الرواية الشريفة. المعنى الأول الاشتقاق اللفظي، والإله يقتضي مألوها، كلمة الإله مأخوذة من فعال، أله عبد، إله يعني العبادة، فيريد الإمام أن يقول ما دام عندنا أله وإله إذن عندنا مألوه، يعني يشير إلى الاشتقاق اللفظي، يعني كما أن في هذه المادة أله وفي هذه المادة إله، إذن في هذه المادة أيضا مألوه بمعنى المعبود. فكلمة الله لا تعني أله ولا تعني إله بل تعني المألوه، فكلمة الله تساوي المألوه المشتق من أله فهو إله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يريد أن يقول بما أن عنوان الإله عنوان قديم في البشرية كما ذكرنا في جلسة سابقة، لم يمر على البشرية عهد لم يكن فيه عبادة، لم يمر على البشرية على الأرض عهد لم تكن فيه عبادة، فيقول إله عنوان قديم متداول بين أجناس وأنواع البشر، وجود هذا الاسم لديهم من القديم يدل على أن هناك مألوها يتوجهون إليه، وإلا لو لم يكن هناك مألوه يتوجهون إليه بالعبادة لما وضعوا هذا اللفظ، لما وضعوا هذا العنوان، لما تداولوا هذا العنوان. وجود هذا العنوان وتداوله بينهم منذ القدم يدل على أن البشرية اتجهت إلى مألوه لذلك وضعت له عنوانا ألا وهو عنوان الإله. والإله يقتضي مألوهان، هذا هو المدلول الثاني للرواية الشريفة. المدلول الثالث والاسم غير المسمى، هذه المشكلة التي وقعت منذ القدم بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى، وبحوث كثيرة في هذا المجال، هل الاسم عين المسمى أو الاسم غير المسمى. نحن نشير إشارة إجمالية لأنه ليس المجال هو مجال بحث هذه النقطة، نمشي على الرواية وما ذكرته الرواية. قوله والاسم غير المسمى يشير إلى أحد معنيين، المعنى الأول النزاع الواقع بين المتكلمين وهم المعتزلة والأشاعرة، حيث ذهب المعتزلة إلى أن الاسم غير المسمى، والأشاعرة قالوا الاسم هو المسمى وليس شيئا آخر. ليس المراد بهذا النزاع الحروف، بعضهم يتصور أن النزاع في الحروف، يعني كلمة الله هي الله، ما حد يقول أخو ماكو واحد عاقل يقول الاسم عين المسمى، يعني كلمة ألف لام لام هي ذاك الله، هذا لا يقول به عاقل قطعا. النزاع ليس في الاسم بمعنى الحروف، وأن هناك من يدعي أن الاسم بالحروف هو الذات المقدسة جل وعلا، وهذا غير محتمل. إذن بما أنه غير محتمل، ما هو المقصود بمن يقول الاسم غير المسمى ومن يقول الاسم هو المسمى؟ يقولون بأن الرابطة بين الاسم وبين الذات المقدسة جل وعلا. عندما نلحظ الرابط بين الاسم وبين الذات المقدسة ماذا نقول؟ مثلا من باب المثال، نحن عندما نقول بأنه العالم، عندما نقول القادر، نحن نشير إلى مفهوم. العالم ذات لها العلم، هذا المفهوم الذي نشير إليه، هل هذا المفهوم، مو لافظ، مفهوم، هل هذا المفهوم الذي نشير إليه وهو ذات لها العلم، هل هذا المفهوم هو عين تلك الذات بمعنى يتطابق معها أم أنه غيرها؟ بغض النظر عن الحروف، المعنى نفسه ذات لها العلم، أو افترضوا بعبارة أداق وأخاص، ذات هي عين العلم حتى لا يشترك معه غيره تبارك وتعالى، لأنه ذات لها العلم، كل ذات عالمة ذات لها العلم. لا، خلنا نخلي بمعنى أدق وأقرب. عندما نقول العالم يعني الذات التي يكون العلم عينها هي العلم. طيب، بالنتيجة هذا مفهوم، صح؟ هذا المفهوم هو عين الذات أم غيرها؟ هذا المفهوم الذي انقدح عن كلمة عالم، عن كلمة قادر، هو عين المسمى أم هو غيره؟ فيقول الأشاعرة بما أن هذا المفهوم لا مشار إليه إلا تلك الذات، يعني هذا المفهوم لا يشير إلى غيرها. عندما تقولون بأن الله، عفوا، العالم الذي هو عين العلم، أو القادر الذي هو عين القدرة، لا مشار إليه بهذا المفهوم إلا تلك الذات، هذا معنى الاسم عين المسمى. وعندما نقول لا، حتى مع كون هذا المفهوم خاصا به تعالى وناظرا إليه تعالى، مع ذلك هناك مفهوم وهناك مصداق، هناك مفهوم وهناك ذات، ولا يمكن أن نتوجه بالعبادة للمفهوم، بل إنما نتوجه بالعبادة للمصداق، لأننا نتوجه بالعبادة للمفهوم وإن كان هذا المفهوم لا مشار إليه إلا الذات، المشار إليه منحصر بالذات. أما مع ذلك التوجه ليس للمفهوم، الاسم غير المسمى، لا أن الاسم عين المسمى، وإن كان المشار إليه بالمفهوم منحصرا في ذلك المسمى. بل إن جمعا من الأشاعرة قالوا بأنه لو كانت هذه الألفاظ مجرد ألفاظ لغوية عربية مشتركة، ليش الله يذكرها في القرآن؟ لماذا ذكرها في القرآن؟ لماذا قال في القرآن وجه الله، يد الله، استوى على العرش؟ لماذا ذكرها في القرآن؟ لا محالة ذكرها لحكمة. بما أنه ذكرها لحكمة فنحن لا نؤول، نحن نقول ما يشار إليه بهذه الألفاظ هو معبودنا، لا نؤول. بما أنه ذكرها في القرآن الكريم وما ذكرها إلا لحكمة، والحكمة مستمرة إلى يوم القيامة، لاستمرار القرآن إلى يوم القيامة، فبما أنه ذكرها لحكمة فلا مجال لتأويلها ولا مجال لفتح الباب في تحليل معناها، بل نقول
نحن نتوجه إليه من خلال هذه الألفاظ التي ذكرها في القرآن بما لها من المفاهيم العامة، ولا نبحث عن تأويلها أو توجيهها. في المقابل طبعا ما يقوله المعتزلة ونفس المذهبين الأشاعرة والمعتزلة كانوا معاصرين للكليني أيضا، وأعلام منهم كانوا معاصرين لزمان الكليني أيضا. يقول المعتزلة لا، بالنتيجة يبقى الاسم اسم، يبقى المفهوم مفهوم، صورة ذهنية، كلاهما إذا نظرت إلى المفهوم بنحو المعنى الحرفي وجدته مشيرا للذات المقدسة، وإذا نظرت إلى المفهوم بنحو المعنى الاسمي وجدته صورة ذهنية كسائر الصور الذهنية. إذن بما أن المفهوم قابل للإشارتين فالاسم بمعنى المفهوم غير المسمى، فتلك الذات التي هي عين الشيئية عين الوجود، تلك الذات المقدسة شيء، وهذا المفهوم المشير إليها وإن كان مشيرا إليها إشارة منحصرة شيء آخر. وبناء على ذلك فالألفاظ المذكورة في القرآن له تبارك وتعالى ذكرها يعني من غير معنى، نعم ذكرها لحكمة، ولعل الحكمة من ذكرها الرجوع إلى أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني لها تأويل. القرآن بنفسه يدل على أن لهذه الأسماء لهذه الألفاظ تأويل، وأن تأويلها لدى الله والراسخين في العلم. وقرأنا بعض الروايات في الأسبوع الماضي التي تدل على انحصار مرجعية تأويل القرآن في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ذكر هذه الألفاظ لحكمة، نعم لحكمة، أما هذا لا يلغي بابه التأمل فيها والوصول إلى تحليلها وتأويلها، ولو بمقتضى قوله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، ولو بمقتضى إطلاق هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا المعنى الأول، أطلنا عليكم، نذكر المعنى الثاني. المعنى الثاني نقل المازندراني رحمه الله في شرحه أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 101، نقل كلام الشيخ البهائي في الكشكول. الشيخ البهائي في الكشكول ماذا قال؟ قال اعلم أن أصحاب القلوب، ترى إذا ما عندك قلب ترى ما تفهم هذا الكلام، اعلم أن أصحاب القلوب على أن الاسم هو الذات مع صفة معينة وتجل خاص، وهذا الاسم هو الذي وقع فيه التشاجر يعني بين متكلمين، أنه هل هو عين المسمى أو غيره، وليس التشاجر في مجرد اللفظ كما ظنه المتكلمون. يعني هو حمل المتكلمين أيضا على أنهم يتنازعون في اللفظ، والحال بأنه الكلام مو في اللفظ، بينما نحن شرحنا أن المتكلمين يبحثون في اللفظ، هو بحث في شيء آخر غير اللفظ. زين، فسودوا قراطيسهم، دوخونا بهالقراطيس. فسودوا قراطيسهم وأفعموا كراريسهم بما لا يجدي بطائل ولا يفوق العالم به على الجاهل. يعني كل هالكراريس وكل هالقراطيس لو تقراها ما تتغير عن كونك شنو؟ جاهل. ولا يفوق العالم به على الجاهل. الشيخ المازندراني بعد أن يعني ذكر هذا الكلام عن الشيخ الكشكول ذكر في شرح أصول الكافي ردا عليه: أنت تقول الاسم هو الذات بصفة، بأن نقول مثلا الله بصفة الرحمة أو الرحيم بصفة الرحمة هو الذات. إن أريد بالذات ذات المعنى ذاك المصداق فهو المسمى، وإذا كان هو المسمى فهذا هو غير الاسم قطعا، غير الاسم واقعا، وهذا مما لا خلاف فيه مع أن الخلاف واقع. زين. وإن أريد به ذات الاسم يعني بما هو ألفاظ رجع نزاع المتكلمين. فأنت الآن يعني وين رحت أنت؟ يعني يريد يقول لي أنت وين رحت؟ شنو جبت من جديد؟ أنت تقول بأن الاسم هو الذات مع صفة وتجل خاص، وهذا ما وقع التشاجر فيه لا ما ظنه المتكلمون. طيب احنا نجي إلى تحليلك أنت، الاسم هو ما كان مع صفة وتجل خاص، هذا هو الذات صار هو عين المسمى، هذا هو غير الذات، وهذا كلام المتكلمين. فأنت ماذا أضفت من شيء جديد حتى تقول بأن تشاجر المتكلمين تشاجر في مثلا في ما لا طائل تحته؟ زين. لكن لا يبعد أن يقال أن منظور كلام الشيخ البهائي رحم الله الجميع المازندراني والبهائي رضوان الله عليهم جميعا أنه لأنه هذا البحث مذكور، يعني لا أننا نبتدع، هو هذا البحث مذكور عندهم، فلعله هو هذا المشار إليه. عندما نقول بأن كلمة الرحيم تعني ذات لها الرحمة فهي المسمى بنحو وهي غير المسمى بنحو، أي مفهوم يشير إلى الذات تبارك وتعالى لكن من خلال صفة؟ نقولنا الاسم الوحيد الذي يشير إلى الذات لا من خلال صفة هو الله. نجي للأسماء الأخرى، أي اسم يشير إلى الله من خلال صفة؟ رحيم، عالم، قادر، أي اسم هو يشير إليه بقيد الصفة أو يشير إلى المتصف؟ يعني الاتصاف لوحظ حيثية تقييدية أو لوحظ على نحو الحيثية التعليلية؟ إذا أريد أن هذا الاسم بقيد الصفة مشير إليه لا ما نقبل هذا. إذا أريد أن هذا الاسم يشير إلى المتصف لأنه يشير إليه بقيد الصفة، هذا الاسم يشير إلى المتصف لأنه يشير إليه بقيد الصفة، نعم هو هو، فهو هو بلحاظ وهو غيره بلحاظ. عندما نشير بكلمة العالم يعني الذات الذي لها العلم، عندما نشير بهذا المفهوم إلى الله، هل أن الإشارة بهذا المفهوم إلى الله مقيدة بالصفة؟ يعني لا مشيرية له إلا بقيد العلم، هذا غيره، وأما إذا قلنا لا، كلمة العالم تشير إلى من له علم، يعني تشير إلى الذات التي لها علم، لأن الإشارة مقيدة بهذه الصفة، المشار إليه هو المتصف، لأن الإشارة هي المتقيدة بصفة العلم. إذن رجعنا إلى أنه هو هو. فالنزاع في أن الاسم غير المسمى أو أن الاسم هو المسمى، بهذا اللحاظ من يدعي أن الاسم غير المسمى يقول كل هذه المفاهيم إنما تشير إليه بقيد الصفة، والحال بأن المشار إليه لا معنى لتقييد الإشارة إليه بهذه الصفة، كأنك تقول لولا الصفة لما أشرت إليه، لا، مشار إليه وراء ذلك. أما إذا قلتم بأن كلمة العالم تشير إلى ذات لها العلم لأن الإشارة متقيدة بتلك الصفة، نعم نستطيع أن نقول هو هو، ويأتي الكلام في المقية، والحمد لله رب العالمين.